بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا من لدنك علما. اللهم زد شيخنا خير ما جزلت عالما عن قومه، اللهم آمين آمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: شروط العاقدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح البيع من كل بال العاقل المختار. فأما الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأنه تصرف في مال
تصرف
ولأنه تصرف في مال فلم يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال.
بس نقف شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بلش المصنف اللي هو الإمام الشيرازي بشروط العاقدين. طبعا هذه العناوين ما كانوا كتير يهتموا فيها القدامى، يمكن الإمام الشيرازي بيعمل فصل طويل بدون عناوين، والإمام النووي لا أكثر يعني تدقيقا بالعناوين، بس اللي ما بين قوسين هذه من العناوين اللي أنا زدتها وليست من أصل الكتاب حتى تكونوا على بينة. والعناوين مهمة طبعا من شان تفصيل المواضيع، فصل المواضيع، تعرف الإنسان شو الموضوع اللي بدنا نتكلم عنه. يقول قال المصنف رحمه الله اللي هو الإمام الشيرازي، يقول: ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار. الآن من بلش بصفات أو شروط العاقدين؟ ما هي شروط أو صفات العاقدين أن يكون بالغا عاقلا مختارا؟ هل أنتوا لاحظتوا بالفرع اللي قبله لما ذكر أركان البيع ثلاثة قال العاقدان، قال: وشروط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا وزاد عليه بصيرا غير محجور عليه. طيب هنا زيادة عما ذكره المصنف، فالفرع اللي موجود في الكتاب هو من كلام الإمام النووي رحمه الله، وأما قال المصنف هو من كلام الشيرازي. لذلك النووي ذكر هذا الفرع قبل أن يبدأ المصنف الكلام ووضحه أكثر منه، فجعل للبائع أو للعاقد خمسة شروط: أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً بصيراً غير محجوراً عليه. المصنف ذكر بس ثلاثة، والآن الإمام النووي في الشرح سيعقب عليه ويقول أنه قصر المصنف بشروط العاقدين، قصر فيها. فنسمع وبلش الآن: فأما الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما لقوله عليه السلام كذا. بلش الآن يدلل أنه طيب ليش الصبي لا يصح بيعه؟ طبعا بالغ العاقل الآن بده يبين ليش، احترازا عن الصبي والمجنون، ويأتي بالدليل أنه لا يصح بيعهما بالحديث. الآن نسمع الشرح بعون الله تعالى.
الشرح: هذا الحديث صحيح من رواية علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما وسبق بيانه. وقول المصنف رحمه الله: يصح البيع من كل عاقل بالغ مختار، مما ينكر عليه لأنه يدخل فيه الأعمى. وقد ذكر المصنف بعد هذا هو والأصحاب أن المذهب الصحيح أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، ويدخل أيضا المحجور عليه بالسفه وهو لا يصح بيعه، فكان ينبغي أن يزيد بصيرا غير محجور عليه كما ذكرناه في الفرع السابق. وذكرنا هناك أنه يشترط أيضا إسلام المشتري إن اشترى عبدا مسلما أو مصحفا والله أعلم.
طيب شوف يا أبو الإسلام، هذان عالمان شافعيان نفس المذهب، أحدهما قصر في مسألة الآخر أنكر عليه، وهذا موجود بين العلماء. المهم ما تزيد المسألة إلى تكفير وإلى تضليل وإلى تفسيق وإلى سب وشتائم وتوعد وتهديد. خلص شو قال؟ وقول المصنف كذا مما ينكر عليه، مما ينكر عليه، وبين الدليل. الآن بتلاقي أي شيخان ماذا يختلفوا سواء مثلا في الفروع ولا في العقيدة، ببلش يعني هذا كلام جاهل ضال كذا ضال كذا، يعني إزراء بالآخر، يعني هذا بدون ما يشرع يفخم، يعني يفخم بنفسه. هذا كله مما نهي عنه. أنت عليك أن تبين هذا القول خطأ، أما نية القائل وهدفه وخطأه هذا اتركه إلى ربه. ما نعلم النوايا، ما نعلم النوايا. وبعدين قليل من الناس من يرجع إلى الحق عندما يرى الحق، غالب النفوس تستكبر خاصة أمام الناس. ما في أحد دام الناس والله يقبل يرجع إلى الحق لو عرفه. فأنت راجع إنسان بمسألة لو عرف أنه معك حق بدل بجادل قدام الناس يمكن بينك وبينه يستحيلك مظبوط. إيه ولكن هذا ما كان حال العلماء السابقين. يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه ماذا كان يقول؟ قال ما نظرت أحدا إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه. يقول ما نظرت أحدا إلا أنا تمنيت من كل قلبي وسألت الله أن يكون حق معه. طيب ليش؟ بيقول لك لأني أنا بتنازل للحق. لما هو يجيب لي دليل بتمنى أنا بيقول لك بتمنى يكون حق معه ويجيب لي الدليل أتراجع له قدام العالم كله ماني فرع معي حتى يبين ماني مستكبر عن الحق. بس كان الشافعي سبحان الله ما كان في العلم كان ما كان في العلم. لذلك مرة إسحاق بن راهوية كان في مجلس يعني كان الشافعي عنده درس في بغداد فالإمام أحمد رحمه الله قال له لإسحاق بن راهوية إمام أحمد معروف في بغداد يعني إمام العراق والشافعي كان في اليمن جاء إلى العراق وإسحاق جاء من خراسان من إمام خراسان مشهورين الأئمة الثلاثة. فالإمام أحمد كان معجبا بالشافعي فلما إجا إسحاق زائرا لإمام أحمد شو قال له تعال يا إمام تعال يا إسحاق أريك عالما لم تر عيناك مثله فقعدوا حلقة الشافعي كثير. فالشافعي فتحت مسألة بيع دور مكة وتأجيرها إنه هل يجوز الإنسان يبيع دار في مكة ويأجرها. فالمهم الإمام الشافعي طبعا أفتى بالجواز إنه يجوز الإنسان يشتري أرض مكة وبيت ويأجره. وجاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن شاء الله بالخطبة ممكن يمر معنا إنه لما النبي فتح مكة عليه السلام فما نزل ببيته فسألوا ليش ما تنزل ببيتك؟ قال يعني وهل ترك لنا عقيل من دار؟ عقيل بقول ملأ ورث كل شيء وكان عقيل كافرا مات على الكفر. لذلك أبو طالب كان كافرا مات على الكفر ورثه عقيل وطالب. فلذلك عقيل لما ورث أبو طالب علي وجعفر ما نالهم شيء لأن كانوا مسلمين بس طالب عقيل وقتها كانا كافرين فهن اللي ورثوا أبا طالب. علي وجعفر ما ورثوا شيء. فلذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ما عقيل أخذ كل شيء ما خلى لنا بيت. الشيء بالحديث إنه هذا حديث إنه يدل على تملك إنه تملك عقيل البيت في مكة. فشو هنا الإمام خراسان الإمام إسحاق شو يقول الإمام الشافعي؟ قال له إنه حدثنا فلان عن عطاء ابن أبي رباح إمام خراسان إنه كان يكره بيع بيوت مكة وإجارتها. فالشافعي قال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق إمام أهل خراسان. فقال له يعني يقول له يا إسحاق أقول لك قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي قال عطاء وقال فلان. فسكت إسحاق سكت. رجعوا في المسألة قال له ماذا تفعل بكذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى يقول في الآية القرآنية في يقول والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يعني المسجد الحرام الله تعالى يقول جعلنا لكل الناس سواسية العاكفي يعني أهل مكة ولا اللي جاي من برا كله سواسية. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد يعني كلهم سواء. يعني أنت من جاي من لبنان ولا اللي جاي من مكة كلكم سواء في الملك. اللي بيجي قبل بيسكن قبل ما في أحد يقول ملكي. فقال له الإمام الشافعي قال هذا في المسجد خاصة. قال هذا في المسجد خاصة في المسجد الحرام اللي يصلي فيه بس ما في مكة؟ قال له ما في مكة، في المسجد نفسه يستوي فيه اللي جاي من بعيد ولا من أهل مكة، ما في حد يقول لك أم من محلي، ما في محلة هذه، يستوي فيه الناس، يستوي فيه الناس. قال له الإمام الشافعي رد على إسحاق ده، أول شيء بين له الآية ليست في محلها، استدلالك ليس في محلها، ثم قال له قال والله سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أموالهم يعني بيوتهم، قالوا نسب المال إليهم هل ينسب المال إلا لمالكه؟ قال لا. قال إذا نسب لهم البيوت يعني أموالهم بيوتهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعني بيوتهم. لذلك سكت الإسحاق، بس شوف يعني الاحترام، شوف الأدب. الإمام الشافعي بيقول لك ما نظرت أحدا إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه، لك ليش أنا بتمنى يكون الحق معه حتى يتراجع له، ما عندي انه بيستفيد منه علم، بيستفيد منه علما. لذلك وصلنا إلى هنا. إذن الإمام النووي هنا يرد على الشيرازي وقال مما ينكر عليه، ما في رجل ينكر عليه وأخطأ وجانبه الصواب، مهم ما تطعم به شخصيا، ما تقول هذا جاهل هذا ضال، شو بدك الكلام. طيب كمل أخي.
وأما الأحكام فالمجنون لا يصح بيعه بالإجماع وكذلك المغمى عليه، وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه، وأما الصبي فلا يصح بيعه ولا شرائه ولا إجارته وسائر عقوده لا لنفسه ولا لغيره، سواء باع بغبن أو بغبطة، وسواء كان مميزا أو غيره مميزا أو غيره، وسواء باع بإذن الولي أو بغير إذنه، ولا خلاف في شيء مما ذكرته عندنا.
طيب نقف هنا شوي. هلا بالنسبة للأحكام، أحكام اللي ذكرها مصنف الآن الإمام النووي بده يبينها أكثر. قال المجنون لا يصح بيعه بالإجماع، لما يقول بالإجماع إجماع كل العلماء، علماء كل الأمة، مش إنه الشافعية فقط، لا العلماء، علماء كل الأمة. قال والمغمى عليه لا يصح بيعه، وهذا واضح. قال وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه. إذا مذهب الشافعي أن السكران تصح عقوده، يعني يصح طلاقه، يصح بيعه وشراؤه. أنا في علماء طبعا آخرون لا فرقوا، قالوا إذا السكران مغلوب على عقله ما يقبل منه شيء، لا طلاق ولا بيع ولا شراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، إذا أغلق العقل إما من سكر أو غضب شديد ما بقى يقبل طلاق ولا يعتد ببيع. ثم قال وأما الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده لا لنفسه، صبيا دون البلوغ، سواء اشترى لنفسه ولا لغيره، إذا اشترى لأبوه مثلا لا، سواء باع بغبن أو بغبطة. شو يعني بغبن أو بغبطة؟ باع بغبن يعني باع شغلة وخسر فيها، مثلا باع التليفون $50 وبيسوى 100، أو بغبطة هو بيسوى 100 بيعه ب200 كمان لا يصح عند الشافعية، وسواء كان مميزا أو غير مميز، وسواء باع بإذن الولي أو بغير إذن، بإذن أبيه أو بغير إذنه لا خلاف شيء ما ذكرته عندنا، أي عند الشافعية لا يصح بيع الصبي. ونحن بينا في الأسبوع الماضي أنه هذا التشدد عند الشافعية، هذا التشدد في علماء الأحناف وغيرهم، قالوا إذا كان الصبي اشترى أشياء بسيطة مثل مثلا معليلة بونبوني بوزة ما في حرج، ما يستطيع يصير عمره 14 سنة ليحق له يشتري، لأن هذه محقرات، سموها أشياء محقرات، قالوا إذا حرمناها بيصير في بيصير في تشديد على الناس. ثم الدليل اللي أنتوا جيتوا به من هو قوي؟ الآن سنسمع دليله إن شاء الله، الدليل اللي جاوا به من هو قوي؟ نسمع الدليل.
والسند في هذا الحديث ووجه الدلالة منه أنه لو صح البيع لازم منه وجوب التسليم على الصبي، وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء، وهو وقيل وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله، والله تعالى أعلم.
طيب الشافعية بماذا استدلوا أنه الصبي لا يقبل بيعه؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن سلاسة عن الصبي حتى يبلغ. طيب هل نحن كلنا نفهم من هذا الحديث؟ معنى آخر ما نفهم ما فهم الشافعي، نفهم أنه رفع القلم يعني أنه القلم كتابة الحسنات والسيئات، ما يكتب على الصبي، هيك ظاهر الحديث. رفع القلم يعني الملكان الموكلان بكتابة ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، ما بيبلشوا كتابة إلا بعد البلوغ، هذا ظاهر الحديث. هذا ما أنت رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، لكن الأحاديث الأخرى جاءت أحاديث بيّنت أن الحسنات تكتب للصبي دون السيئات. هذا الحديث يقول لك لا تكتب له لا حسنات ولا سيئات. في أحاديث أخرى بيّنت أن الحسنات تكتب له. معناته شو الحديث؟ امرأة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، امرأة معها صبي صغير، هي تعتمر أو تحج وهو يحج معها الصبي، فرفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحج حتى يشوفه. قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فإذن أثبت له الحج. بس قال العلماء هذا لا يغني عن حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام لما يبلغ عليه حجة أخرى، ولكن هذه الحجة تكتب له، بس ما تغني عن حجة الفرض، تكتب تطوعا له. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له الحسنات في حديث آخر، وهذا الحديث بيّن المرفوع عنه إذا السيئات بس. بس شو دخل البيع والشراء؟ شو دخل البيع والشراء؟ لذلك قال هن الشافعية نفسهم يقولون إذا كان الصبي غنيا، صبي ورتان من أبو مليون دولار، والتجب زكاته. طيب كيف أوجبتم عليه الزكاة؟ قال: هذا زكاة المال. طيب نفس الشيء، أنت قلت زكاة المال، هو الصبي يجب أن يدفعها؟ لك ما هو يجب عليه؟ وليه يجب عليه. طيب ما اختلفنا في ماله، وهنا الصبي عم يشتري بماله، راح اشترى ولا بونبوني، لا لا تصير منك 14 سنة لك تصير بونبوني، الحديث لا يدل على هذا، الحديث لا يدل. قال كيف ان وجه الدليل؟ قال لما قال رفع القلم عنه عليه الصلاة والسلام، معناته أنت لما تقول له اشتريت بونبوني دفع يجب عليك أن تدفع للبائع. قال هو معناته رفع القلم عنه أي لا يلزمه شيء، لا يجب عليه شيء. نقول لا، هذا الحق حق المال، اشترى بده يدفع. مثل الصبي مشي بالشارع رمى الموتوسيك كسره، بنقول له تعال ادفع، بنقول له أبوه ابنك اللي كسره بده يدفع. كيف وجب عليه؟ كيف هنا أوجبتم عليه؟ كيف أوجبتم عليه الزكاة؟ كذلك توجبون عليه أن يدفع مال الناس. فهذا يشبه هذا، أما الحديث لا يدل على ذلك، والله أعلم. تفضل أبو بكر.
فرع: قال الفقهاء: إذا اشترى الصبي شيئاً وسلم إليه فدلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه، لا في الحال ولا بعد البلوغ، وكذا لو اقترض مالاً لأن المالك هو المضيع بالتسليم إليه، وما دامت العين باقية فللمالك الاسترداد، وإن قبضها الولي من الصبي دخلت في ضمان الولي، ولو سلم الصبي أو سلم الصبي إلى البائع ثمن ما اشتراه لم يصح تسليمه، ويلزم البائع رده إلى الولي، ويلزم الولي طلبه واسترداده. قال أصحابنا: فإن رده إلى الصبي لم يبرأ من الضمان.
يعني هذا كله مبني على أنه لا يصح بيع الصبي. شو يعني لا يصح بيعه؟ يعني إذا راح اشترى، منقول هذا المال اللي دفعه حق البوظة لا يملكه البائع، وهذه البوظة لا يملكها الصبي، وإذا تلفت منقول له للبائع مالك حق ورجع له مصرياته، لأن ما كان لك حق تبيعه. هذا كله مثل ما قلنا بناء على قول الشافعية أن الصبي لا يصح بيعه مطلقا، بس نحن نميل للقول قبل سائر العلماء أن الصبي يصح بيعه في المحقرات. في المحقرات راح اشترى بوزة دفت دبتوب سندويشة مقبول، بس والله راح اشترى سيارة ب 2000 دولار، سيارة ب 2000 دولار او موتوسيكل ب 1000 دولار، لا بنجي على البيع. انه انت عم تضحك عليه شو هذا؟ نشوفه صبي اخي كيف بيبيعوا سيارة؟ بيقول لك هو قال لي، واذا قال لك ما نشوفه صبي. اما في المحقرات يجوز، والله اعلم.
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز. قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يصح سواء اذن له الولي ام لا، وبه قال ابو الثور، وقال الثوري وابو حنيفه واحمد واسحاق رحمهم الله يصح بيعه وشراؤه باذن وليه. وعن ابي حنيفه روايه انه يجوز بغير اذنه ويقف على اجازه الولي. قال ابن المنذر رحمه الله، واجاز احمد واسحاق بيعه وشراؤه في الشيء اليسير يعني بلا اذن.
هذا هو في الشيء اليسير اللي اسمه المحقرات، اشياء اللي سعرها قليل. هذا قول الامام احمد اللي نحن نمشي عليه ان شاء الله. هلا قبل ما ننطلق لمساله اخرى، في اسئله بهالموضوع اللي حكينا عنه ان شاء الله قبل ما نوسع في الموضوع. تفضل. وين اي في الفرع؟ اقرأ لي انت اول. قد ذكرنا، قد ذكرنا ان مذهبنا هون ولا فوق؟ قال الرؤاب الفرع اللي الفرق اللي قبل الاخير. قال الفقهاء اذا اشترى شيء مسلم، الفقهاء الشافعيه، الشافعيه، لانه بعد ذلك قال مذاهب العلماء في بيع السبيل المميز، وهنا حكى عن مذاهب غير الشافعي. اما هنا لما قال الفقهاء اي الشافعيه، ما ذكر إلا قولا واحدا وهو أنه لا يجوز بيع الصبي. أما في فرع مذاهب العلماء بيّن أقوال سائر العلماء، وهذا هو الإنصاف يا أخوي، هذا هو الإنصاف. أنه أنتم فهموا مسائل يا أخوانا، من مشكلة الشباب وما بيستوعبوا المسائل. الدين الإسلامي في مسائل قطع بها، الله واحد لا شريك له، هذه ما فيها خلاف ولا يجوز يختلف فيها المسلمون. بس في مسائل اجتهادية بالبيوع وغير البيوع، وحتى بعض مسائل العقيدة، حتى بعض مسائل العقيدة الله تعالى لم يجعل عليه دليلا قاطعا. بمعنى لو واحد قال هيك واحد قال غلاف ذلك، الباب مفتوح، قد الصواب مع واحد، أيهما الله أعلم. امشي مع الدليل، أنت تمشي مع الدليل. بس شو المراد بذلك؟ المراد أنه الناس ما يشد بعضهم على بعض بالمسائل الاجتهادية اللي يجوز فيها الاجتهاد، يجوز فيها الاجتهاد، ما بتشدوا على بعض. مثل هنا يجوز بيع الصبي لما يجوز، يعني مسألة اجتهادية. شو اجتهادية؟ يعني علماءنا قالوا بها بأدلة، كل واحد عنده دليل، فمن أخذ بهذا القول له ذلك، من أخذ بغير له ذلك، ما نضلل بعضنا على المسائل، لأن مسألة اجتهادية. يعني الدليل يسع هذا يسع هذا، هذا يحتمل وهذا يحتمل. أما مسائل العقيدة لا، ما فيها اجتهاد، لا إلا في مسائل في العقيدة، بعض المسائل الفرعية في العقيدة بدون ما نسميها. مثل هل رأى نبي ربه سبحانه وتعالى، هل رأى نبي ربه ليلة المعراج؟ فيها خلاف بين العلماء حتى بين الصحابة. فإذا من قال يعني يرى رأى ربه ومن قال لم يره، أقوال للصحابة، لأن الدليل ما كان قاطع فيها، ما كان قاطع. فمثل هذه المسألة إذا ذهب إلى هذا القول الآخر لا يضلل، لا يضلل. بس المهم بشر أن يكون له إمام سبق من أهل العلم قال به، ما هو يجتهد من عنده. أنت تقول أن الرسول لم يرى ربه ليلة المعراج، من قال بهذا لك؟ والله قال به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال به الإمام أحمد، وقال به خلص خلص. طيب واحد بيقول لا قال رأى ربه، من قال به؟ لا قال به ابن عباس. طيب خلاص في له إمام. بس الذي لا يقبل أنه نأتونا أنتم اليوم بقول ما له إمام سابق. يعني أنا مثل الآن قصة أذكر للتاريخ، يعني مرة التقيت بالشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان الشيخ ماشي من الفندق على المسجد النبوي وأنا شفته على الطريق، وكان في حفريات، فأنا بعرف الطريق المختصر، بس ما دليت ولا شيخ على الطريق حتى طول الطريق نسأله أسئلة. كان في طريق مختصر بين الحفريات، أنا ما دليت عليه. اللي بدنا نسأله. فكان من الكلام اللي قال لي يا شيخ الألباني رحمة الله عليه، قال لي سألناه أو هو ذكر موضوع مثلا إنه العلماء اختلفوا بالحجاب مثلا وبالنقاب، إنه منهم من أوجب النقاب ومنهم من لم يوجبه، هو الشيخ الألباني لا يوجب النقاب. قال لي ولكن عندكم شيخ بس ما بدنا نذكر اسمه في طرابلس قال النقاب بدعة، قال ما سبقه بأحد بها أحد من العالمين.
من العالمين
يعني الشيخ الألباني ينكر عليه. أنت لقيه إنه عندكم شيخ بيقول النقاب بدعة، قال ما سمعنا الشيء أبد، ما حد قال بها. قال يعني بين الوجوب والندبية والسنية بس ما حد قال إنه بدعة إنه حرام. فهذا اللي نحن عم نقوله إنه ما تأتوا بقول لم تسبقوا إليه، ما دام قول فيه خير إلا يكون عالم من أئمة الهدى من أئمة السنة قال به. إذا أنت جئت بقول ما قال به أحد معناته ما تقلدوه أبدا، معناته في خطر، أكيد في خطأ، لأنه ما معقول الأمة كلها تمضي ما أحد ينتبه لها القول أبدا، لأن الأمة لا تجمع على ضليله. فأنت طيب ما دام في إمام أنت تقلده في المسألة مضروب من أئمة الأربعة، خلص أنت يعني ماشي متبع. إذا اجتهدت بقول ما سبقك به أحد من العالمين أنت والعياذ بالله في ضلال، في خطر كبير، لأنك ما سبقت بالقول، لو كان في خير لسبقت إليه. هذا الفصل في المسألة والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله: فأما المكره فإن كان بغير حق لم يصح بيعه لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، فدل على أنه لا بيع عن غير تراض، ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح، ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم وإن كان بحق صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحق.
هلا المصنف بعد ما انتهى موضوع الصبي أنه لا يجوز بيعه، الآن عم يجي على المكره، هل يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه؟ مثل ما قلنا المكره إنسان ما بده، بس بيجي إنسان مثلا شبيح بالقوة بدك تبيع السيارة وإلا بأوصك، هذا مكره. قال: فأما المكره فإن كان بغير حق لم يصح بيعه. شو يعني لم يصح بيعه؟ يعني أنت ود إذا هددك قال بدك تبيع السيارة وإلا بأوصك بعته إياه، أعطاك $1,000 هي بس 10,000 أعطاك $1,000، أنت شرعا هذا البيع لم ينعقد شرعا، يعني بعد فترة فيك تجي تقول له صار معك قوة تجي تقول تعرف فلان هالسيارة ما أنا ملكي، كيف ما أنا ملكي؟ ما أنت بدني إياها، لك أنا بدك إياها مكره، كنت مكرها وهذا البيع باطل، هل ألف تاعتك رد لي السيارة، هذا معناته لم يصح بيعه. لو أخذها ما بتصح، لا يتملكها، ليست ملكه، لو أخذها ليست ملكه. طيب، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل نحن الأسبوع الماضي بينا أنه هذه إلا استثناء منقطع ولا متصل؟ مين يذكر؟ منقطع. لماذا منقطع؟
لأن التجارة عن تراض ليست من أكل
المال. إيه، لأن المستثنى غير المستثنى منهم. نعم، إذن لابد من التراضي، لابد من التراضي يا أخي الإسلام. فدل على إلا أن تكون تجارة عن تراضي، يعني في رضا، إذا مكره من راضي، يعني هذا الدليل. فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل، لم يحل الأكل، لابد يكون في رضا. لذلك في مسألة متعلقة بالرضا أيضا، علماءنا ذكروا بأن المرأة مثلا إذا كان إنسان لنقل كتب لزوجته مهر كبير وبعد ما تزوج كأنه ندم يعني، فقال لي يا مرأة تعرفي أهلك وكذا جبروني على المهر وكنت مستاهي وكنت متعلق فيكي وكذا، بس استحيت يعني وكتبوا لي والله 100,000 دولار وأنا ما قدرتي يعني. إذا أنا شو ما بترك ما بي يعني بكرة لو تركت 100 ما يروحوا كلهم إليك ما بيشي للأولاد، فخففي عني. فهي يعني استحيت وقلت له بلا 50، بس قالت نعم وافقت، بس على إيش؟ مضض. هنا علماءنا ذكروا إنه ما يقبل حتى تكون راضية 100%. يعني بمعنى آخر، إذا تاني يوم إجيت قلت لك يا فلان أنا والله امبارح أحرجتني، أنا قاعدة معك عم نشرب فنجان شاي خدتني بالهيك بالحية يعني، قلت لك يعني بلا 50 بس أنا ماني مقتنع. قال العلماء لا يحل لك 50 حتى تكون مقتنع 100%. هذا شو اسمه؟ زيادة عن الرضا، هذا اسمه طيب النفس. يقول تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، طابت نفسها. هذا أكثر من الرضا. الرضا بتقول لك نعم رضيت بالسيارة، بعت سيارة وشريت، قلت له رضيت، قال لك رضيت خلاص. بس أما في المهر بده طيب نفس أكثر من الرضا، درجة أكثر من الرضا. لو قلت لك نعم وانت اكتشفت ان ما انا مبسوطة لا يحل لك. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. حتى تقول لك انا تاني يوم بترجع شو؟ قال لك لا انا خلاص مقتنع، هذا حلالك يعني. لذلك يا وسام لا تبالغوا في المهور، لا تبالغوا في المهور. الناس بيعتبروا هذه مفخرة وكذا للبنت، وهذا خطأ. بتلاقي رجل يتزوج المرأة ويريد يبالغ أهلها في المهر، بعد ذلك يبقى الرجل كل حياته منقص العيش مع هاكر مال زيادة المهر. فما لا تبالغوا في المهور حتى تطيب النفوس، والله أعلم. بس عفوا، واستدل أيضا من الحديث إنما البيع عن تراض. إذن الآية القرآنية والحديث في حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه في ضعف، على علمي في ضعف. لذلك استدل هنا إنما البيع عن تراض، ولكن معناه صحيح.
Yeah. بهذه الفترة هو إلى بعد ما هذيك صار معه استرد السيارة، بيكون ضامن لأي تلف بالسيارة؟
كل شيء باطل، بقى باطل. مثل الغصب، إنسان غصبك سيارة، أخذ غصب لعنك، ضامن لها إن شاء الله بعد 10 سنين ما تجي بتقول بدي إياها كما كانت، أو بدي مالها، حق الطبيعي يعني. نعم. لا عفوا، هم في نقطة مهمة، ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح. إذن أول شيء استدل بالآية، شوف بعدين بالحديث إنما البيع عن تراض، بعدين ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح. شو اسم هذا الدليل؟ شكله ايه؟ العقل، دليل عقلي. لا هو آية ولا هو حديث، شو اسمه؟ دليل عقلي. قال لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح، ككلمة الكفر إذا أكره عليه المسلم. قال وأما إن كان بحق صح البيع، صح البيع. ما أنا ضربت مثل في الأسبوع الماضي إنه البيع بحق يكره عليه بحق، من يذكر المثل؟
يكره عليه من قبل الإمام،
من قبل الإمام. وذكرنا نحن حديث وأثر، من يذكرهما؟
أثر معاذ أو معاذ؟
الحديث، حديث معاذ. أحسنت، حديث معاذ لما النبي عليه السلام شو عمل له؟
كان كريما،
سخيا،
فلما كل مهده، فلما طلبه أصحاب الحقوق بديونهم فأمره أو أخذ منه المال، فأعطاه لأصحابه.
باع عليه. باع عقار له، أرض له. هنا باع عليه بحق. صحيح مكره معاز على البيع، بس هذا بحق. يبقى غصب عنه. طبعا معاذ للنبي طلب منه انتهى الأمر، ما بيقول لا، بس المقصود لو الإمام طلب بغير حق بحق يباع لو كان هو لا يريد. والأثر أثر عمر رضي الله عنه لما كان في واحد يسبق الحجاج وبينبسط، بيروح عنده هواية كل ما يروح على الحج بيشتري أحسن ناقة حتى يسبق الحجاج فيها، فده اللي يشتري حتى ضيع مصريته وصار على دين. فإجا عمر جاب الناس من الولدان كذا هم بيعوا أراضيه حتى وفى ديون الناس، بيعوا كل شيء يملك حتى رد ديون الناس. وشوف يا أخي الإسلام معظم الإسلام، الإسلام يا أخي حق وعدل. شوف اليوم كل أموالنا بتضيع بالحكم عندنا بالأنظمة، في قانون بس يقول لك ما فينا نطبقه، ما فينا نطبقه، بتلاقي هذا قعد ببيت تاني غصب عنه، هذا محتل محل غصب عنه، هذا وعد زيادة عن وقت الأجار غصب عنه، هذا متدين أموال الناس ما بيرجعه، وبتلاقي شيري سيارات وعنده عقارات، بتقول له أعطيني حقي يا إله ما معي. شو ها؟ شو ها؟ في إسلام بيجي الحكم غصب عنك، ما هذا مبيع لك بيتك خلص. صار الناس ملتزمة بالحق، هون الناس ترتاح تطمئن، أخي مالي محفوظ بالدولة، لأنه هون ما منه محفوظ المال إلا لو يكون قوي، ما حدا بيعتدي عليه أو عنده قوة بيحمي حوله، بيحمي حوله. إذا كان ضعيف والعياذ بالله بتروح له. وأعلموا أنه قبل الإسلام في الجاهلية، هذه بس للفائدة، للفائدة، كان الرجل إذا زاد دينه، زود الدين وما معه دين وما معه دين وما معه، زاد الدين على بيجي الغرماء أو لنقل غريم واحد مثلا معه، يقول له أعطيني مصريتي، يقول له ما معي، بيع بيتك ما عندي بيت، بيع سيارتك ما عندي سيارة، بيه جملك ما عندي جمال، فيسترقه. مثلا لنقل حق العبد، لنقل مثلا 1000 دينار، هو قال له لا 1000 دينار، يقول له رد لي 1000 دينار، يقول له ما معي، يقول له أنت صرت عبدي، صرت أنت شكله عبدي، خاص بتصير خادم عندي، يوم أيام بدي بيعك، بيعك 1000 دينار، بتروح تشتغلي بالأرض، تشتغلي بالبيت، بتشطف، بتكنس البيت، أنت عبد عندي. هذا كان في الجاهلية. الإسلام لا، منع هذا، منع الرق، بس أجاز الحبس إذا معه مع ما يدفع، يحبس حتى إما يدفع إما يبيع عليه الإمام داره، أكرهه على ذلك. لذلك فقط هذا فوائد توزنا المدام نتذكرها يعني. لذلك يوسف عليه السلام لما بده ياخذ أخوه بنيامين، تعرفون قصة بدي عيده، بده ياخذ أخوه بنيامين من إخويته، فاتفق هو وياه، اتفق هو وياه، شو بيقول له؟ بيقول له أنا لح أخذ سواء الملك، يعني هذا كان المكيال اللي يعني بيشيل فيه القمح، شو بيسموه عندنا المغرفة، كان الذهب، فقال له أنا لحطها بالشنطة تاعتك، حطها بالشنطة تاعتك. طيب حطها بالشنطة تاعته واتهمك بالسرقة حتى أقدر أخذك لعندي، ولا شو مبرر اني خليك عندي؟ هو بده يخليه عنده لان اخوه. فالمهم لما حط الصواع عنده، فبعد فتره اجوا الحراس انه انتم يا جماعه اني اللي كان اخوتي، وقالوا له انتم سارقون، سرقتوا. قالوا شو سرقنا؟ قالوا صواع الملك. هلا في حكم ملك مصر اللي بيسرق ما كان يسترق، بس يوسف بده يرق أخوه قدامهم ياخذه. فشو قال لهم؟ قالوا الأخوة شو قالوا؟ تالله ما جئنا لنفسده في الأرض وما كنا سارقين، ما جئنا لنسرق، نحن عائله معروفه. فيوسف بده يحرجهم. قالوا طيب ما مشكله، انا ماني اقول شيء، بس انتم اذا طلع منكم السارق شو الحكم عندكم في دينكم انتم؟ هو عرف شو الحكم، بس بده هو يقيم الحجه عليهم. قال فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ شو قالوا له؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، بصير عبد. السارق كان في شريعة يعقوب عليه السلام انه يسترق، اذا سرق يعني بقيمة العبد، يعني مع انه سرق فرنك، سرق بقيمة الف دينار بصير عبد. هذا سواء ملك كان ذهب. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. فلما طلع من وعاءه قال له خلص هذا بنيامين صار عبد عندي. يقول تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ولو كان على شريعة الملك ما كان يقدر يأخذه، لو كان سرق يعني إما يضرب أو يجلد أو كذا، أما في شريعة يعقوب يؤخذ عبدا، فأخذه بهذه الحيلة. واضح؟ فالمهم الشيء بالحديث أنه كيف كان يعاقب السارق أو الظالم أو أخذ المال يعني اللي بتدين بغير حق. لذلك يا إخوة الإسلام إياكم والدين، افهموا هذه المسائل. نحن نتساءل الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على رجل حتى من كبار الصحابة الكرام عليه دين، ما كان يصلي عليه. كان أول ما هذا يأتي يسأل هل علي دين؟ فمرة جاء برجل قال علي دين؟ قال نعم. قال صلوا عليه، ما قبل يصلي عليه. حتى جاء أبو قتادة قال له يا رسول الله علي دينه؟ كان علي دينار أو دينارين دين. قال كم علي؟ قال دينار أو دينار. قال علي دينه. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما صلى عليه بعد تاني يوم شافوا لأبو قتادة قال له هل دفعت المال يا أبو قتادة؟ قال نعم. قال الآن بردت جلدته. قال له الآن بردت جلدته. يعني قديش تعظيم المال في الإسلام. الناس اليوم تستاهل، وإذا أخي مرتاح الشيخ ولا كذا وخدنا شوية مصوير ما رجعناش فيها غدا، ما تفهموا هذه المسائل خطيرة. يعني بعد ما وفى الدين كفلوا أبو قتادة لم تبرد جلدته إلا بعد ما دفع له، دفع عنه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. شو يعني لي الواجد؟ يعني إنسان معه ماله على دينه وما بيدفع الدين. قال لي الواجد يعني مطلوب، الواجد اللي عنده مصاري ليه يعني مطلوب مماطلة، ها اسمه اللي. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني ما جاء انه زوجته، لا انه يحل ان تتكلم عليه تقول يا الناس فلان ظلمني، فلان قال لي عليه مال ما عم يدفع معه معه مصاري، هذا عرضه يعني تتكلم عليه بالسوء قدام القاضي او الشيخ او كذا. وعقوبته اي السجن. فكان في الإسلام كما ذكرنا مذهب إمام أبو حنيفة وغيره أنه يسجن حتى يدفع. فانتبهوا من الديون، الديون خطيرة. يعني واحد يلقى الله تعالى ليس في ذمته مال لأحد، احرصوا على ذلك يا أخوي. بس هم في مسألة، قال لأنه قول حمل عليه بحق فصح ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحرب. شو المراد بالجملة؟ يعني إذا واحد إنسان محارب وقلني له أسلم قال لك ما بدي أسلم، قال له أسلم بالقوة وأسلم، يصح ولا لا يصح؟ يصح. يعني يقول فصح قول حمل عليه بحق فصح ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحرب. يعني قلت له أسلم غصب عنك أم أسلم يصح إسلامه. ما في حدا يجي يقتله ويقول لك هذا ما كان ناوي يقول، ما كان مقتنع، لا يصح. بتقول لي بس بيدخل على الجنة؟ لا، هون حسابه عن نيته بقى. إذا مات وهو كاره للإسلام لا يدخل الجنة ولا يراها. أما إذا بعد ذلك تحسنت أحواله حسن إسلامه يدخل الجنة إن شاء الله. بس إسلامه صح، شيني صح إسلامه؟ يعني صار له حكم المسلم، لا يقتل، لا يستباح دمه، لا يستباح عرضه. يجيك في حديث مر معي مرة رواه أبو داود على ما أذكر، أنه رجل دعاه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، قال له فلن أسلم. قال يا رسول الله أجدني كارها، يعني السماء. قال له وإن كنت كارها، وإن كنت كارها ما أكرهه، قال له وإن كنت كاره الإسلام لأن أسلم. بعدين ينشرح صدرك، بعدين ينشرح صدرك. تفضل يا أبو.
الشرح حديث عن سعيد رضي الله تعالى عنه هذا رواه البيهقي وهو حديث طويل. وقول المصنف رحمه الله وإن كان بحق، فصورة تكرار بحق أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه فيه فيمتنع من بيعه، فالقاضي بالخيار، إن شاء باع ما له بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على بيعه وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه. قال القاضي أبو طيب في كتاب التفليس والأصحاب، وأما أحكام الفصل فهي كما ذكرها المصنف رحمه الله.
فرع.
ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة يصح وتقف على إجازة المالك في حال اختياره.
طيب بدنا منكم تعملوا لي فرق بين هالقولين، من منكم يدرك الفرق بين قول الجمهور قول أبي حنيفة؟ الجمهور بيقولوا المكره بغير حق، عم نحكي بغير حق لا يصح بيعه. اجا واحد بالفرد قال لك بيني السيارة، ما بدي بالفرد او بوصك ابعده اياه. شو بيقول الشافعية والجمهور؟ لا يصح بيعه. قال أبو حنيفة يصح ويقف على إجازة المالك في حال اختياره. شو الفرق بين القولين؟ يعني بمعنى آخر، شو معنى قول أبي حنيفة يصح ويقف على إجازة المالك في حال اختياره؟
يصبح ضامنا، المشتري يصبح ضامنا.
نعم. المالك قال له رضيت، وقع البيع، قال له من
يرضي؟ عيد لو سمحت.
إذا المالك قال له رضيت بالبيع، لو أسمع عندي بس أنا رضيت،
متى قوله؟
بعد ما أخذ.
يعني هون عفوا أبو حنيفة شو بيقول؟ يصح البيع ويقف على إجازة المالك في حال اختياره.
حال اختياره، يعني
لو صافي
يرده، صار عنده
قوة يرده،
بس مع ذلك
إجازته. يعني كلاكما قربتوا، بس عندي سؤال. أبو حنيفة بيقول يصح، شو يعني يصح؟ تم البيع. أحسنت، بس بيقول لك البيع، يعني فينا نقول يعني كأن عبارة الإمام ما كتير واضحة لمذهب أبي حنيفة، يصح ويقف. ما بنقول هيك، بنقول البيع موقوف، ما بنقول باطل ولا بنقول صحيح. لا بنقول باطل لا بنقول صحيح، بنقول بعد فترة يا فلان أنت رضيت؟ لما راح الإكراه إذا قال نعم رضيت بيقول مش البيع، إذا قال لا ماني راضي يبطل البيع. يعني إجا واحد قال لك شيخ والله صعب علي فرد وبيع، يعني قال لي بيع انت ربعته إياه، شو؟ منه تعال هون عيطني له، أنت سحبت على الفرد. بيقول لك مزبوط أكرهته نعم. بيقول لك مالك حاله مزبوط، منقله الآن يا فلان بدك تكمل بيع ولا لا؟ بيقول لك لا، بياخد السيارة. بيقول لك إيه بيكون بيع حلال. طيب شو الفرق إذا بين القولين؟ في فرق كبير. عند الشافعية إذا قال لك البيع باطل، يعني شو ما يعمل بالسيارة أو بده يتحمل، بده يتحمل، شو ما يتصرف فيها ممنوع. أما عند أبي حنيفة البيع موقوف، يعني إذا كان بعد ذلك أنا رضيت بصح البيع حلال، إذا ما رضيت بصير البيع باطل. معناتها إذا له حق، لو كسب بالسيارة مثلاً، الآن على رأي الشافعية بيعني السيارة بعته يا مكره، أنا مكره، على رأي الشافعية راح مثلاً السيارة طلع فيها ركاب ربح $100، هذا حقي ما حقه. عند أبو حنيفة لا، المدرة موقوفة، إذا كان رضيت أنا بعد فترة بيخده، إذا هو بيخده، إذا أنا ما رضيت بترجع لي. عند الجمهور لا، كل شيء باطل يفعل، كل شيء باطل. فالموقوف يعني إسا من حسم، ولو بيقول لي بهالفترة قبل ما ينحسم شو الحكم، عند أبو حنيفة صح بهالفترة، إن البيع صحيح ولكنه موقوف. يعني بمعنى آخر، ضرب السيارة ولا كذا ولا طلع رأي فيها لألو، إلا بعد ذلك يبين الأمر إذا أنا رضيت ولا لا. إن في فرق بين القولين بس بسيط، منه فرق كبير، والله تعالى أعلم. هلا قبل ما نحكي بشروط الصيغة، بفضل أنا إذا في أسئلة حول الموضوع أو أوسع من الموضوع، حتى ما ندخل موضوع شروط الصيغة ونعقد المسائل إن شاء الله. تفضل. ايه عند الجمهور غاصب، وكل شروط الغصب عليه، انتزع السيارة عليه، حامل يعني هو كل شيء بيتحمله، كل شيء يتحمله. اما عند ابو حنيفة لا، البيع انعقد لانه قال نعم يصح، بس لا يكتمل البيع الا ما يرضى، بس يصح. بمعنى بهالفترة بين أنا إجا القاضي وحكم له آه ولا لا، بهالفترة ربح مثلا من السيارة بيطلع له للبائع لصاحب الفرد، بيطلع له المصريات، لأنه البيع تم عند أبي حنيفة. وضع الفرق
عند قول الجمهور إذا زال الإكراه فيما بعد، يعني حتى سواء البائع اختار للبيع أو عدم البيع لا يقبل منه.
عند الجمهور سحب على الفرد وقال له بين السيارة، أخذ منه ملك البيع باطل. بعد ما زال الإكراه منقول له طيب أنت موافق، لك موافق، منقول له ما بيصير. عند الجمهور ترجع السيارة، وعند الشافعية بدي له بعني واشتريت، بده يعيد الصيغة من جديد،
عقد جديد،
بده يعمل كل شيء من جديد، ما أول جديد، بيرجع السيارة، بدي ترجع لبيتي، وأنا هون بيجي بيقول لك تفضل، تجي انت بقول لك بيعني واشتريت وكذا، حتى المصوري بترجع له اياهم، بيجي بيرجع لك يوم من جديد. عند الجمهور، عند ابي حنيفه لا، مجرد انا وافقت بتصل فيها فلان انا موافق، مش الحال خالص. والله اعلم. شفتوا فرق مهم يعني بين الامرين. حسب اذا عور السياره ولا لا، لكن غلي، لكن غلي ولو ما استعمله غلتها. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، لعرق ظالم حق. يعني إنسان مثلا أخذ غصب أرض وراح زرعه، وبعد سنة يجى صاحب الأرض صار معه قوة رجعه، قال له خذ أرضك يا أخي، بس الشجرات أنا زرعتهم، فأنت خذ أرضك، الشجرات يشتريهم مني يعني بيخدم معي. فأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. أنت ظالم، وهل زرعتهم بأرض الظلم، ما لك حق. ليس لعرق ظالم حق أبدا. فبيرجع له السيارة وقت كأنه مستأجرة منه، قداش الأجار بيدفعوا إياهم. هذا الإسلام عدل. بس كان هون في سؤال شيء؟ لا، قول الجمهور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما البيع عن تراضي، يعني معناته لا يكون البيع إلا عن تراضي. فإذا وقت غصبك لا يكون بيع وقع. شو يعني إنما؟ إنما أداة حصر، أي لا يكون إلا. فالبيع لا يوجد إلا عن تراضي، لا يوجد إلا عن تراضي. إذا ما في تراضي البيع غير موجود. يعني أخذ غصب، لو أعطاك مصوري هذا غصب. أبو بكر
شيخي، فإذا على هذا يكون المستأجر مثلا إنسان مستأجر بيت قديم وأراد الخروج تركه، فيأخذ مال مثل إحنا اليوم نقول بالعرف إنه هذا خلوه خلوه أجر عما شابه، هذا المال حرام؟
لا ليس حراما. هم ننبه مسألة، انتبهوا يا أخوة الإسلام، هذه المسألة فيها تفصيل، فهموها شوي بس. الآن الأصل في العقود الإيجار في الإسلام أن يبين المدة، تبين المدة شرعا، يجب أن تحدد المدة. قديش تأجرت يا حاج؟ يقول لك والله سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، ما مشكلة، تحدد مدة. كانوا عندنا في القديم شو يعملوا؟ يترك المدة مفتوحة. ايه الأجار القديم مفتوح، ادى الإجرة مثلا 60 ليرة، طيب مفتوح العقد سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، عشرة، 20، 30، 100. يعني حتى كان إذا مات يجي ابنه يأخذ البيت. فهون أنت خطأ كان المؤجر أنه ما يحدد العقد. بالإسلام يجب تحديد المدة. فأنت اليوم هذا المستأجر لما أخذ عقد مفتوح، يعني أنا مفتح لي 100 سنة دلني مستأجره، فأنت صاحب البيت جيت لعندي قلت لي لك يا أخي أنا مأجرك يا 100 سنة مثلا، عمولي هي مفتوح أكثر من 100 سنة كمان، فهلأ بدي طلعك، هلأ بدي طلعك، يعني بديك تقص المدة تطلع. فهون بيجي المستأجر بيقول له ايه، يعني أنا بدي أتنازل عن حقي بالبقاء بالبيت لأن الأجار طويل، أنا بدي أتنازل فعوضني. فهذا التعويض ليس باطلا، ليس باطلا، لا، لأن هو متنازل عن حقه بالاستمرار بالعقد. بتقلي بس في ظلم، إنه شو هذا مثلا أنت يعني مثلا صاحب الملك وبعد ما أجرته 10 سنين يجي بيقول لك بدي المصرية، كأنه أخذ اللي كل المال اللي دفعه. من إلا كون الجهل يعني وقع بسبب الظلم، وقع بسبب الجهل. كان المفروض أنت تبي صاحب البيت تحدد مدة. الأمر الثاني أنت أعطيته العقد مفتوح، هو قال له حقي يقول لك لا بدي دلني فيه وبعطيك إجراء يا أخي، ماني طالع عن برا الطريق، وبدك تزيد بقبل زيادة، بس ما فيك تطلعني، ما أنت أعطيني إجراء مفتوحة. بالأمر الثالث بيقول لك يا أخي أنت اليوم البيت زاد حقه كثير، يعني مثلا كنت مأجر 60 ليرة الآن صار 60 دولار مثلا، 100 ضعف. فالآن أنا اللي بدي أطلع على بيت هال 60 ليرة أعطيك إياه وما بتسيب شيء، أنا بدي أتضرر لأطلع على بيت تاني مثل هالبيت استأجره، بدي أتضرر. لو طلعتني من الأول يمكن كانت الأجور الساهة قريبة من بعض الأموال، أما هلا صار في ضرر علي. لذلك يجب أن يرضيه. أما لو أنه حدد 3 سنين وإجي 3 سنين وإجا قال وطلع قال له بدي خلوه، هذا حرام، هذا حرام حرام. أنا متفق معك 3 سنين خلصوا 3 سنين، ما لك حق تزيد علي ولا فرنك، ولا يوم ما لك حق تدل ولا تطلب مني فرنك. فكان الخطأ بالأساس عقود الدولة كانت تجعلها مفتوحة، وهذا خطأ وجهل كبير والإسلام لا يوافق عليه. بالإسلام ما في عقد مفتوح.
إذا كان عامل عقد مفتوح هو المستأجر ما بيدفع مصاري.
ما بيجوز. ما
بيجوز.
ما بيجوز يعني طبعا ما يدفع أجر حرام.
مثلا قاعد ببيت قديم كأنه استملك.
كأنه استملك.
نعم. فعليا هو مستملك. إن حتى أنت إذا بدك تطلع وبدك توقع مشاكل طويلة على بعض.
إيه طبعا.
حتى إذا بده يدفع شو بيدفع قروش؟ ياخذ قديم وعامل عقد يعني بيدفع 5000 و10000.
بيقلك
انا الملك ما
بدي
اياهم ابدا،
شو بدي اعمل فيه؟
شيخ
ضرر هيك على الملك صار.
لذلك ليش الاسلام حدد الوقت؟ قول 10 سنين 3 سنين سنتين، بس ما في مفتوح، انت بتحمل ضرر سنتين ثلاثه مثلا بعدين خلص، بس الى الابد مشكله.
شوف هل قالوا بعض التحريم؟ هل قالوا بعض العلماء التحريم؟ اخذ المال بدل المفتوح؟
في على علمي ممكن في ناس من العلماء قالوا بالتحريم باعتبار انه هذا اجار، ولكن ما انتبهوا الى قوله بالتحريم، ما انتبهوا انه العقد مفتوح، يكونوا ما فهمين انه العقد مفتوح. فهمت علي كيف؟ الان لذلك الدوله بعد الفتره صارت تعمل عقد استثمار 3 سنين، ما بفش اسمه مفتوح.
فاذا قيد المساله انه بان عقد مفتوح او عقد مكتوب بمده محدد
لكن اذا كان مفتوح طيب هلا هو من ناحيه الشرعيه افترض انت عامل له عقد مفتوح يعني قد ما بدك، وقال لك هي ما بدي اطلع وزيد علي الاجراء، معك حق صوره الاجراء اللي يزيد بس ما بدي اطلع، ما فيك تجبره، انت اعطيه اجراء مفتوحه مده مفتوحه، فهمت علي كيف؟ لذلك انت شو عم تقول له؟ انه يا اخي انت معك حق مده مفتوحه، بس الله يرضى عليك سامحني بالمده وخذ لك قرشين، هيك عم تصير. لا إكراه في الدين، لا نحن لا نكره أحد عن الإسلام، لا نكره أحدا على الإسلام، يعني إنسان ما بده أسلم ما بأسلم، ما في دوله بتأسلم ولا بنقتلك ما بيجوز. ولكن لو وقع إجا واحد أكره، لو وقع وخالف هل يصح إسلامه؟ نعم يصح. فهمت علي كيف؟ بمعنى شو إن يصح إسلامه؟ ما يعني يدخل جنة، لا تعصم دماؤه. يعني إذا مثلاً إجا واحد قال له أسلم له وإنسلم أسلم له بأوصك، قال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإجا رفيقك بده أوصو كده تأوصو بلك، قال مكرها؟ لا يا أخي، ولو قال مكرها صار معصوم الدم، ولو قال يا مكرها صار معصوم الدم. أنت ليه؟ يعني أبو سفيان ذكرته قصة بالخطبة، قال له كذا، قال له يعني أتشهد أني رسول الله؟ قال إن في نفس منها شيئا، فقال له العباس كلها وإلا يعني ضربت عنقك، فقالها، فظهر فظهر الصورة الإكراه، فهن صار معصوم الدم. بعد ذلك حسن إسلامه، بس هو صار معصوم الدم، ما بيجوز لأحد يجي يقتله. لذلك حديث أسامة لما قتل رجل كيف في غزوة الحرقة من جهينة، فهذيك رفع أسامة السيف عليه، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقتلوا. فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، أو ذكر له للنبي أن أسامة قتلوا، فالنبي رجع أسامة، أسامة أنت مضبوط القصة؟ واحد قال لا إله إلا الله وقتلته، قال نعم يا رسول الله، ولكن قالها خوفا من سيفه، يعني هو قالها مستعيذا من سيفه، يعني ما قالها من قلبه، قالها بسبب خوفه. فالنبي لم يقبل منه عليه السلام، قال أشككت عن قلبه؟ شو عرفك أنه قال مكرها؟ شو عرفك؟ فأنكر عليه جدا عليه السلام، ده اللي يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة فلم يزل يرددها علي، ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ساعة إذن. واضح؟ لذلك إذا كان هذه صورة الإكراه وأسلم صار معصوم الدم وحسابه على الله عز وجل. صار وقت خلص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.